السلعة، والمثمون الذي يدفع الثمن من أجله لابد أن يشترط فيه شروط. هذه الشروط التي لابد أن تشترط في المثمون: أولها أن يكون معلوما، ويقصد بذلك نفي الجهالة عنه. يجب أن يكون البيع معلوما، يراه البائع ويقف على صفته وعلى ماهيته وحقيقته. ومن ثم نجد النهي عن بيع حبل الحبلة أو بيع الحمل في بطن أمه. لو تخيلنا أن رجلا عنده بقرة، هذه البقرة حامل، هل يجوز أن يبيع هذا الجنين الذي في بطن أمه؟ لا يجوز. ولماذا؟ لأنه غير معلوم، لا يمكن أبدا أن تضبط صفته، وقد يولد وقد لا يولد. ومن ثم لا يجوز بيع الحمل في بطن أمه. وكما ورد النهي عن بيع حبل الحبلة، يبيع ناقة مثلا أو يبيع بقرة ثم يبيع ما تنتجه هذه البقرة ولم يولد على الإطلاق، ومن ثم قد تموت هذه البهيمة، فكيف يمكن أن تقوم بتسليم هذا المبيع؟ فأول شرط من شروط المثمون أن يكون معلوما. ومن ثم قال العلماء أيضا: لا يجوز أن تبيع اللبن في الضرع. لا يجوز أن يأتي رجل ويقول للآخر: أنا أشتري منك ما تحلبه هذه البقرة لقاء 10 جنيهات في اليوم. كيف يكون ذلك؟ اللبن في الضرع قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، فمن ثم ينبغي أن يحلب وأن تضبط كميته وأن تعرف صفته ثم يباع بعد ذلك. وأيضا قال أهل العلم: لا يجوز أن يبيع السمك في الماء. في بعض البلدان الساحلية كالسويس وبورسعيد دمياط الإسكندرية نجد بعض الأعراف انتشرت بينهم، رجل الصياد يقول للذي يرغب أن يشتري منه السمك: أنا أرمي لك هذه الشبكة 3 مرات وما يخرج من البحر فهو لك لقاء 100 جنيه. فقد يرمي الشبكة 3 مرات وفي كل مرة لا يخرج شيء، وربما خرج شيء يسير وربما خرج الكثير. فها هنا نجد أن المبيع غير معلوم، الذي يشتري لا يعلم هل سيشتري شيئا كثيرا أم شيئا قليلا، ففي ذلك غرر. ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل صور الغرر، لأنه لا يمكن أن يعلم المبيع مع وجود الغرر. وكما سنبين في حينه بأمر الله نجد أن هناك غررا يسيرا يغتفر. على سبيل المثال، كرجل يريد أن يشتري بدلة، هذه البدلة بها حشو، هل يمكن أن تعرف صفة هذا الحشو؟ ليس معلوما لك. وليتصور أن تقوم بشق هذه البدلة حتى تقف على صفة الحشو، وإن لم يعجبك تقول: لا لن أشتري. هذا لا يتصور. والذي يشتري بيتا مثلا، يشتري البيت وهو لم يرى الأساس. ولم نرى في يوم من الأيام رجل يريد أن يشتري منزلا يقول للبائع: احفر لي هذا الأساس، فيقوم الرجل بتكسير الشقة التي في الدور الأرضي، ينزع بلاط هذه الشقة ويحفر حتى يصل إلى أساس البيت، وبعدما ينظر إليه المشتري يقول: لا، هذا ليس بأساس متين، لا أريد أن أشتري هذا البيت. لا يتصور ذلك على الإطلاق، ومن ثم فهناك غرر يسير كما سنبين. فأول شرط من شروط المثمون أو من شروط المبيع أو السلعة التي تشترى أن تكون معلوما. ومن ثم منع أهل العلم بيع الحمل في بطن أمه، بيع اللبن في الضرع، بيع السمك في الماء. الشرط الثاني كما يبدو من هذا الرسم التوضيحي أن يكون المثمون طاهرا. وطاهرا ها هنا نتحرز به عن النجس، نتحرز به عن النجس، ونتحرز به عن الميتة التي لا تحل. والنجس كأن يبيع شيئا غير طاهر كالخنزير وكالكلب، فنجاسته نجاسة عين. أو أن يبيع شيئا نجسا كما يحدث في هذه الأيام فيما يسمى بسماد الكفر. سماد الكفر هذا يباع من مخلفات الآدميين. الصرف الصحي يقومون بتنقية المياه منه، وتباع الشوائب الصلبة تستخدم في استصلاح الأراضي الزراعية وهي نجسة كما نعلم، وسنبين حكم ذلك بأمر الله في حينه. من النجس أيضا الميتة التي ماتت من غير زكاة شرعية. لو تخيلت سلحفاة مثلا، سلحفاة بر وقد ماتت، هذه نجسة ماتت حتف أنفها. لو تخيلت بهيمة ماتت، هذه نجسة. ومن ثم فحينما يقوم بعض الذين ماتت ضمائرهم بأن يأتوا بمثل هذه الميتة يشترونها، لا ليطعمونها لمن في حديقة الحيوانات من الحيوانات المفترسة، وإنما يطعمونها لبعض الناس والعياذ بالله. فقد اشترى شيئا محرما نجسا وباعه لإخوانه، وهذا غير جائز على الإطلاق. والميتة نقول أنها إن كانت ميتة بر ولها دم سائل وماتت من غير زكاة فهي نجسة. ويستثنى من هذه الميتة ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول إن الله أحل لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فهما السمك والجراد، وأما الدمان فهما الكبد والطحال. ولذلك نعجب ممن يسمون أنفسهم بالقرآنيين، يأخذون بالقرآن فقط ويضربون عرض الحائط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأن لهؤلاء أن يأكلوا من السمك والمولى سبحانه يقول حرمت عليكم الميتة، فكيف يأكل من هذه الميتة؟ وليتصور أن يأتي الرجل بالسمك حيا ثم يقوم بذبحه مثلا. وأيضا بالنسبة للجراد لا يؤكل إلا ميتا، فكيف يأكل من هذا أو من ذاك؟ والجراد يؤكل في الدول العربية وكثير من الناس يحبوه هناك، وإن كنا لا نألفه نحن في بلادنا في مصر. ولكن السمك كيف يؤكل السمك وهو ميت؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الكبد والطحال فهما دمان، ومن ثم لا يمكن للقرآنيين أن يأكلوا منها من الكبد أو يأكلوا من الطحال لأنها عبارة عن دم، ولكن أحلها الله عز وجل لنا. فالميتة إذا كانت ميتة بر ولها دم سائل فهي نجسة، وبيع النجاسات كالسرقين على خلاف بين أهل العلم، وهو مخلفات الطيور كما يحدث في بعض المزارع التي تبيع مخلفات الدواجن لأصحاب المزارع السمكية، فهذه تسمى هذه المخلفات تسمى بالسرقين أو السرجين، وسنبين حكمها بأمر الله عز وجل لاحقا. ومن ثم فمن أركان عقد البيع المثمون، والمثمون هو السلعة التي يدفع الثمن عوضا عنها. وبينا أنه يشترط أن يكون المثمون معلوما، يشترط أن يكون طاهرا، وبقولنا طاهرا يستثنى من ذلك الميتة والنجس. يشترط أيضا في المثمون أن يكون مباحا، ومباحا بمعنى أن يكون معتبرا شرعا، يجيز لك الشرع أن تحتفظ به وأن يكون مالا تتموله. ومن ثم لا يجوز أبدا أبدا أن تدفع المال فيما حرمه الله عز وجل ولم يعتبره شرعا، كالخمور مثلا، وكالخنزير، وكالكلب الذي لا يرخص في اقتنائه، وكالمخدرات، وكالتماثيل كما يحدث في كثير من ديار مصر. يقوم بعض الناس بحفر أثاث بيوتهم، فبينما هم في هذه الحفريات التي يقومون بها لبناء البيت قد يعثرون على بعض التماثيل للفراعنة، فيقومون ببيعها بأسمان غالية، فيرتكبون مخالفات بذلك، منها أنهم باعوا هذه التماثيل وهي غير معتبرة شرعا. والأمر الثاني مخالفة القوانين التي نظمها ولي الأمر بهذا الشأن. ومن ثم فهذه الأموال التي لا يباح لك أن تقتنيها، لا يباح لك أن تحتفظ بها ولا أن تبيعها ولا تشتريها، فبذلك يفقد عقد البيع ركنا لا ينهض به، وهو أن يكون المسمون مباحا غير محرم. فلا يجوز لك أن تدفع المال في خمر أو في مخدرات والعياذ بالله، فهذا عقد بيع فاسد لا ينعقد أبدا. أيضا من الأركان أو من الشروط التي ينبغي أن تتوافر في المسمون كركن من أركان عقد البيع أن يكون مقدورا على تسليمه. وكان الفقهاء قديما يضربون مثلا للمسمون أو للسلعة التي لا يقدر على تسليمها بقولهم كالعبد الآبق. العبد كما نعلم هو الإنسان الذي فقد حريته، فهو يباع ويشترى كالسلعة. والآبق الذي أبق أي فر وهرب من صاحبه، فالعبد الآبق أي العبد الفار من صاحبه كيف يمكن لصاحبه أن يبيعه؟ يأتي صاحب هذا العبد ويقول في نفسه قد فر هذا العبد وقد يرجع وقد لا يرجع، وهو مثلا بمئة دينار أبيعه بثلاثين، فإن عاد قد أحييت هذا المبلغ ولم أخسر الكثير، وإن لم يعد فقد استفدت بالثلاثين دينارا، فيبيعه. والآخر يشتريه يؤمل أن يجده، فإن لم يجده يقول فما خسرت كثيرا، فهذه أشبه بالمقابرة. ومن ثم فإذا كان المبيع غير مقدور على تسليمه لم يجوز البيع كالعبد الآبق. ويمكن في أيامنا هذه أن نضرب مثلا له بالسيارات المسروقة، السيارات المسروقة، رجل فقدت سيارته فيقوم ببيعها، كيف يبيع هذه السيارة وهي غير موجودة؟ يبيعها على الورق، فإن وجدها هذا الرجل كانت له وكان له غنمها، وإن لم يجدها كان عليه غرم ما دفعه، مخاطرة من الطرفين. هذا يؤمل أن يخفف من الخسارة، بدلا أن يفقد السيارة بأكملها يفقد جزءا يسيرا من ثمنه. وكما يحدث أيضا من بيع الديون، وهذا ربا محرم، ولكن يضاف إليه أنه غير مقدور على تسلمه، ليس كحوالة الدين، وإنما يقوم ببيع صك المديونية لشخص آخر بمبلغ يقل عنه، له 50,000 على رجل يبيعها له 25 20,000، ربما ترجع وربما لا ترجع، وهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ففضلا عما فيه من الربا فالمعقود عليه غير مقدور على تسلمه. أيضا السمك في الماء يشتمل على مخالفتين، أن المبيع غير معلوم وغير مقدور على تسليمه. وكذلك الطير في الهواء، كيف تبيع طيرا في الهواء لا تستطيع أن تمسكه؟ فمثل هذه الأمثلة تبين لنا أن المسمون ينبغي أن يكون مقدورا على تسليمه، ومن ثم لا يجوز أبدا أن يباع العبد الآبق، السيارة المسروقة، السمك في الماء، الطير في الهواء. وبذلك نكون قد انتهينا من هذا الركن في إشارة سريعة إلى ركن المثمون كركن من أركان عقد البيع، وننتقل الآن بمشيئة الله عز وجل إلى الركن الثاني التالي من أركان عقد البيع، وهو الإيجاب والقبول، الذي يعبر بهما عن التراضي على إحداث عقد البيع لأثره. فعقد البيع لا ينعقد إلا بتراض صحيح من غير إكراه يصدر عن طرفيه وهما البائع والمشتري. وما يصدر عن أحد المتعاقدين أولا يسمى بالإيجاب، يعني الإيجاب لا يشترط أن يصدر عن المشتري، لا يشترط أن يصدر عن البائع. من يصدر عنه الإيجاب أولا من أحد المتعاقدين الذي يعرض السلع على الآخر أو يعرض عليه الشراء، هذا هو الإيجاب. فلو أن رجلا عنده سيارة فقال له آخر أتبيعني هذه السيارة، يبقى الإيجاب صدر من صدر من المشتري. طب ولو أن رجلا عنده سيارة وقال لآخر أتشتري مني هذه السيارة، هذا أيضا إيجاب وقد صدر هذا الإيجاب من البائع، فمن ثم الإيجاب قد يكون من البائع وقد يكون من المشتري، فهو قد يصدر عن أحد المتعاقدين. والذي يصدر عن أحد المتعاقدين أولا هو الإيجاب، وما يصدر ثانيا مطابقا للإيجاب فهو القبول. وانتبه، نقول يصدر مطابقا للإيجاب، بمعنى الرجل يقول أتبيعني هذه السيارة ب50,000، يقول له صاحب السيارة قبلت أن أبيعك هذه السيارة ب50,000 أو قبلت، يبقى الإيجاب تطابق مع القبول، ومن ثم ينعقد البيع ويرتب أثره. ولكن إن قال الرجل أتبيعني هذه السيارة ب50,000، قال بعتك السيارة ب60,000، هل هذا يكون قبولا؟ لا، وإنما يكون إجابا جديدا. يبقى الإجاب الأول خلاص ألغي، والإجاب الجديد ها هنا ب60,000، فإن وافق المشتري انعقد العقد، وإن لم يوافق قال ب55، يبقى هذا إجاب ثالث حتى يتطابق الإجاب مع القبول، وحينئذ ينتج العقد أثره. ومن ثم فما يحدث بين الناس من مساومة، يقول هذه السلعة بكم؟ بكذا. لا ده كتير، طب نزلها شوي، وتقول له ما ينفعش. هذا كله ليس بإجاب ولا قبول، وإنما هو إجاب يصدر عن أحد المتعاقدين يقابله إجاب جديد، وليس قبول عن المتعاقد الآخر. أما الإجاب والقبول إن تطابقا فقد ترتب الرضا كركن من أركان عقد البيع، ورتب العقد أثره متى توافرت باقي الأركان الأخرى. ومن ثم فالأصل أن يكون الإجاب والقبول عن طريق التلفظ، ويمكن أن يكون الإجاب والقبول عن طريق الكتابة. يبقى لا يشترط أن يكون الإجاب والقبول عن طريق اللفظ فقط، وإنما يمكن أن يكون عن طريق الكتابة، كما يحدث في هذه الأيام عبر شبكة النت. يمكن أن يكتب إلى شركة في الخارج أريد سلعة كذا بمواصفات كذا، يكتب إليه الآخر أن هذه السلعة موجودة عنده وثمن هذه السلعة هو كذا، وعلى ذلك فيمكن أن ينعقد العقد بالكتابة ولا ينعقد بالتلفظ، عن طريق كتابات متبادلة بين الطرفين، ويتم إيداع الثمن في أحد البنوك، والبنك في البلدة الأخرى يتأكد من إرسال السلعة كما سنبين في حينه بأمر الله سبحانه. وما نريد أن نشير إليه الآن، وهل ينعقد عقد البيع فقط بالكلام وبالكتابة؟ يعني الإجابة والقبول لابد أن يكون باللفظ وبالكتابة فقط، ولا يمكن أن ينعقد عقد البيع من غير تلفظ ومن غير كتابة؟ نقول نعم، يمكن أن ينعقد عقد البيع من غير لفظ ومن غير كتابة، ويكون عن طريق المعاطاة. عن طريق المعاطاة، المعاطاة البائع يعطي السلعة للمشتري، والمشتري يعطي السلعة الثمن للبائع، من غير أن يحدث بينهما لفظ، من غير أن يحدث بينهما كتابة. هذه المعاطاة تسمى معاطاة من الطرفين، تسمى معاطاة من طرفي العقد، يعني العقد كله تم بغير لفظ ولا كتابة. كيف يكون ذلك؟ هذا أمر يحدث كثيرا في أيامنا هذه. لو تصورت أن رجلا ذهب إلى بائع الجرائد، الجريدة مثلا بجنيه، أمسك بجنيه في يده وأعطى الرجل الجنيه وأمسك بالجريدة وأخذها وانصرف، هل تفوه المشتري بكلمة أو بلفظ؟ أبدا. طب والبائع هل تفوه بلفظ؟ لم يحدث، وإنما هذا دفع إليه ثمن الجريدة وأخذها في يده وانصرف، فكان التراضي الإجابة والقبول ها هنا عن طريق المعاطاة. مع التطور الذي نشهده في هذه الأيام بنجد الآن كبائن الهاتف، كبائن التليفونات، محطوط شاشة كده شركة كذا ترحب بكم، تشتري البطاقة اللدائنية بتاعتهم أو كارت بتاعهم اللي بتتعامل بتاع الشركة به، وتدخل إلى الكابينة تضع هذه البطاقة أو هذا الكارت في الكابينة. مجرد ما تضع الكارت تتصل وتجري المكالمة، ثم تسترد الكارت وقد اختصمت منه أو اقتطعت منه قيمة ما تحدثت به. هذا إجاب وقبول بغير لفظ. الكابينة اللي موجودة هنا، السلعة التي باعها لك هي هذه المكالمة التي تكلمتها، يبقى مكنك من أن تتحدث في الهاتف لقاء ثمن تدفعه، وتم ذلك بالمعاطاة من غير تلفظ. الماكينات التي تخرج الأشياء، المشروبات الغازية وما شابه ذلك، تضع مبلغ معين في هذه الماكينة يخرج لك المشروب الذي تريد أن تشرب. هذه الماكينة وضعها يسمى إيجاب، وإيجاب عام للناس التي يمكن أن تتعامل معه. وإذا وضعت أنت العملة المعدنية المحددة في هذه الماكينة فإن ذلك يكون منك قبولا، فتم العقد هنا بالإجاب وبالقبول وبالمعاطاة. يمكن أحيانا أن يكون المعاطاة من طرف واللفظ من طرف آخر، يعني تكون المعاطاة من طرف واحد، تمسك بالجريدة بيدك وتشير إلى الرجل هكذا، لم تتحدث، يقول لك بجنيه، تدفع إليه الجنيه وتنصرف. يبقى الإجاب صدر من الرجل والقبول صدر منك، دفعت إليه هذا المبلغ وانصرفت. فهذه البيوع التي تسمى بالمعطاة، كيس خبز تذهب لتشتريه معروف ثمنه، تدفع الثمن للرجل وتأخذ كيس النقود وترحل راشدا، فهذه تسمى بيوع المعطاة، ينعقد عقد البيع من غير لفظ منك ولا من المشتري، وهذه تسمى ببيوع المعاطاة، وهي أيضا تعبر عن الرضا إن لم تدع ظروف العقد قرائنة، يعني تدل كقرينة على صحة ما ذهبت إليه. وغالبا ما تكون عقود المعاطاة في الأشياء زهيدة القيمة. هننتقل بعد ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى إلى الموضوع التالي الذي نفتتح به صور البيوع المحرمة والمنهية عنها بأمر الله سبحانه. ما نود أن نشير إليه أن من القواعد الفقهية الكلية التي رسخها أهل العلم أن الأصل في المعاملات الحل، المعاملات الأصل فيها الحل، فعلى مدعي الحرمة أن يأتي بدليل على تحريم المعاملة التي يقول أنها محرمة، لأن الأصل في العادات الإباحة، والأصل في المعاملات الحل، والأصل في الذبائح التحريم. إن لم يمكنك أن تزكي البهيمة زكاة شرعية فهي محرمة، فننتبه إلى هذا، فهذا أصل عظيم. الذبائح الأصل فيها الحرمة وليس الحل، الفروج الأصل فيها الحرمة وليس الحل، العبادات الأصل فيها الحظر والمنع. إذا أردت أن تعبد ربك عز وجل بعبادة فلا بد من دليل مشروعية على هذه العبادة، ولذلك فالعبادات الأصل فيها التحريم والحظر والمنع، أما المعاملات فالأصل فيها الحل. كل المعاملات حلال إلا ما استثناه المولى سبحانه بنص من كتاب ربنا أو من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا هو السبب الذي يدعونا أن نعرض لصور البيوع المحرمة، لأن ما عداها حلال، فنذكر هذه على سبيل الاستثناء، لأن الأصل كل المعاملات حلال، لكن إن كانت المعاملة تندرج تحت صورة من الصور المحرمة فهي معاملة محرمة، ولا بد من وجود نص لتحريم هذه المعاملة. ومن ثم فإننا سنبدأ اليوم بأمر الله عز وجل، وسنعرض لصورة من المعاملات المحرمة التي يئن من وطأتها الجميع، وهي الغش. والغش في البيوع وفي المعاملات قد انتشر انتشار النار في الهشيم. الغش في البيوع إذا تحدث الإنسان عنه فإن قلبه يتألم ويعتصره الألم من انتشار الغش على نحو مريع في مجتمعاتنا. وسنؤجل الحديث عن صور الغش التي نراها في مجتمعنا بعد أن نعرض لتعريف الغش ولأدلة تحريمه، لأننا كما ذكرنا لابد أن نذكر الدليل على تحريم المعاملة، وإلا فإنها تكون حلالا. ثم نعرض الأقوال أهل العلم في الغش إلى غير ذلك من التفريعات. أولا، الغش في اللغة هو عدم النصيحة. غشه أي لم ينصح وزين له غير المصلحة. يبقى الإنسان إذا كتم النصيحة عن إنسان فلم ينصحه أو بين له أن المصلحة في أمر والحق على خلاف ذلك يكون قد غشه. وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، قال: لا، وعلى النصح لكل مسلم. ينبغي أن يكون ناصحا أمينا، فإن زين للإنسان شيئا وهو في غير مصلحته فقد غشه. فينبغي إذا ما استنصح أن ينصح، أن يكون ناصحا أمينا، وإذا ما وجد عيبا في بيع بينه حتى لا يكون غاشا له، لأنه إن كتمه ذلك فقد غشه. فالغش هو تزيين غير المصلحة، الغش هو عدم النصيحة، الغش هو أن تكتب في السلعة عيبا يختلف الثمن لأجله. وهذا هو ما عرف به جمهور الفقهاء الغش اصطلاحا، أي عند الفقهاء، فقالوا: هو كتمان عيب يختلف لأجله الثمن. بينما ذهب المالكية إلى تعريف أعم من تعريف الجمهور، فقالوا: هو كتمان العيب مطلقا، أي سواء اختلف الثمن من أجل العيب الذي كتمته أم لم يختلف فهذا هو الغش. فينبغي أن تبين العيب الذي في السلعة وإن كان الثمن لا يتغير بهذا العيب. ومن ثم أوجب أن تبين كل عيب في هذه السلعة. فهذا هو تعريف الغش في اللغة وفي الاصطلاح. فما هو حكم الغش في البيوع؟ وما الدليل على تحريمه؟ نقول أن حكم الغش في البيوع هو التحريم. الغش محرم، ومعنى محرم يأثم فاعله ويزم على ذلك، وربما ترتبت عقوبة دنيوية على فعله. والتحريم ثابت بالنسبة للغش من كتاب ربنا عز وجل ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن الإجماع. ومن ثم فإننا سنعرض لأدلة تحريم الغش من الكتاب والسنة ومن الإجماع، لأن الأصل كما بينا في المعاملات الحل، وعلى من يدعي أن معاملة محرمة أن يقيم الدليل على ذلك. والغش ثبت تحريمه من كتاب الله عز وجل بقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالمولى سبحانه وتعالى حينما يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهاهنا فإن ذلك يعني حرمة كل صورة تأكل بها مال الناس بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. دليل أيضا على تحريم كل صورة من صور أكل مال الناس بالباطل. ومن ثم يندرج الغش تحت هذه الصورة وتحت هذا النهي، وهو أكل مال الناس بالباطل. ولتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، دل ذلك على تحريم الغش. نجد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أدلة كثيرة تؤكد تحريم الغش، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، يقول صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. الإمام مسلم يخرج هذا الحديث في كتاب الإيمان، وانتبه إلى هذا المعنى: من حمل علينا السلاح فليس منا. هؤلاء الذين يتقاتلون بالسيوف وبالسنج وبالمطاوي وبغير ذلك، ويشهر بعضهم هذه الأسلحة في وجه بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حمل علينا السلاح فليس منا، فأين هو من هذا النص؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن غشنا فليس منا، ليس المقصود أنه خرج من دائرة الإسلام، فنحن لا نكفر أحدا بذنب اقترفه، وإنما المقصود أنه خرج من الدائرة الأضيق، من دائرة الإيمان، وإن بقي في دائرة الإسلام. فأهل الكبائر لا يكفرون بكبيرة اقترفوها أبدا ما لم يستحلوها والعياذ بالله. أيضا نجد حديث أبي هريرة لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبرة، على كومة من الطعام أصابها بلل، أصابها ماء السماء أي المطر، فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في هذه الصبرة فوجد بللا أو نالت أصابعه بللا، قال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا صاحب الصبرة؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء أي نزل ماء المطر عليه. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أظهرته؟ يعني هل جعلت هذا الذي أصابه الماء ليظهر ويبدو فوق هذه الصبرة، فوق كومة الطعام؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، أو من غش فليس منا. وهذا الحديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، وخرجه الترمذي في سننه أو في جامعه. نجد أيضا حديث ابن عمر وهو في صحيح البخاري، حينما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يثبت من طرق أخرى أن هذا الرجل كان حكيم بن حزام، يشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يغبن في البيعات، يغش ويخدع في البيع، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة، لا مكر، ولا خديعة، ولا غش، ولي الخيار 3 أيام. يكون له أن يختار لنفسه، إما أن يستبقي السلعة، وإما أن يقوم بردها. وأيضا من الأحاديث التي دلت على تحريم الغش ما ورد في صحيح البخاري، في مستدرك الحاكم، من حديث واسلة بن الأسقع. واسلة بن الأسقع رضي الله عنه وأرضاه، والحديث قصة طريفة. جاء رجل إلى داره، إلى بعض قرابته، يشتري ناقة، فاشترى الناقة وسار بها، فإذا بواسلة بن الأسقع رضي الله عنه وأرضاه يجر ثيابه ويسرع خلف هذا الرجل ويناديه، ثم قال له: أشتريت؟ قال: نعم. قال: وهل بين لك ما فيها؟ قال الرجل: وما فيها؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحة، ناقة سمينة ضخمة فيها الكثير من اللحم. فقال رضي الله عنه: ألحما أردت بها أم سفرا؟ اشتريت هذه الناقة من أجل اللحم أم من أجل أن تحملك إلى بلد؟ قال: بل اشتريتها لأحج عليها. فقال رضي الله عنه: فإن بخفها نقبا، خف الناقة الذي تسير عليه بها نقب، به خرق، وهذا يؤدي إلى أن يقلل من سرعتها، يؤدي إلى بطء سيرها، فربما لم يلحق بالركب، وربما أتعبته. فقال البائع وهو قريب واثرة بن الأسقع رضي الله عنه: يرحمك الله يا هذا تفسد علي بيعي؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لرجل باع بيعا أن يكتمه ولا لمن علمه إلا أن يبينه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فيجب على كل من باع بيعا أن يبين العيب الذي فيه سواء أكان البائع أم كان وسيطا بين البائع والمشتري أم كان أحد الناس ويعلم ذلك، فينبغي عليه أن يكون ناصحا أمينا. فإذا كان رجل يبيع سيارة ويتوسط في بيعها سمسار مثلا، ويعلم أن هذه السيارة أصيبت في حادث وكما يقولون تم تركيب ربع للسيارة، ويذهب ليبيع هذه السيارة يقول العربية لرشت برة ولا جو بحالة بلده، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا الرجل رجل غشاش، ينطبق عليه هذا الوعيد الذي يخبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله من باع بيعا لم يبينه لم يزل في سخط الله ولم تزل الملائكة تلعنه، وهو من حديث واثرة بن الأسقع في مستدرك الحاكم وفي سنن البيهقي. فانظر إلى هذه الكبيرة التي يرتكبها، يبيع دينه بعرض من متاع الدنيا الزائل لكي يغش هذا الرجل في البيع ويكون عونا للبائع ليظلم المشتري. وعلى ذلك فالبيع محرم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا فتحريم الغش في البيع ثابت بالإجماع، الغش في البيع ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. وممن نقل هذا الإجماع الإمام الترمذي في سننه أو في جامعه، حيث ذكر حديث أبي هريرة ثم قال بعده حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا الغش وقالوا الغش حرام، كرهوا الغش وقالوا الغش حرام. فالإمام الترمذي حينما يقول على هذا العمل عند أهل العلم فإنه يروي الإجماع عنهم. وذكر الشوكاني صاحب الإمام الشوكاني الإمام الفقيه اليمني الذي توفي في نهاية القرن قبل الماضي عليه رحمة الله، صاحب نيل الأوطار، الإمام الشوكاني الذي شرح كتاب منتقى الأخيار لابن تيمية الجد بكتابه نيل الأوطار شرح منتقى الأخيار، والذي اختصر به الجد جد ابن تيمية المجد أبو المجد ابن تيمية، اختصر به الكتب الستة وذكر أحاديث الأحكام فيها، فقام الشوكاني بشرحها. يقول الشوكاني وهو صاحب السيل الجرار أيضا ولكن على مذهب الشيعة الزيدية، يقول وهو مجمع على تحريمه بعدما ذكر أحاديث الغش حديث أبي هريرة وغيره، قال وهو أي الغش مجمع على تحريمه، فنقل الإجماع على ذلك. وأيضا الإمام الخرشي نقل في حاشيته على مختصر خليل بن إسحاق، وهو من الكتب الشهيرة في مذهب المالكي، والخرشي هذا هو أول شيخ للجامع الأزهر، أول شيخ للجامع الأزهر كان الإمام الخرشي شيخ المالكية في عصره وفي زمنه عليه رحمة الله. يقول في حاشيته حاشية الخرشي على مختصر خليل ابن إسحاق، والذي يقول عنه المالكية مختصر سيدي خليل، وهو من أشهر الكتب عند المالكية، يقول والغش حرام بالإجماع، فينقل الإجماع على تحريمه، وذلك لخبر أي لحديث من غشنا فليس منا. وعلى ذلك فتحريم الغش ثابت بالكتاب ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وبالسنة، حديث أبي هريرة من غشنا فليس منا، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في مسند الإمام أحمد عن أبي حرة الرقشي يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر، والغش لم يؤخذ المال بطيب خاطر. وأيضا لحديث واثلة ابن الأسقع لا يحل لامرئ يبيع بيعا أو من باع بيعا لم يبينه لم يزل في سخط الله ولم تزل الملائكة تلعنه. وأيضا للإجماع الذي نقله الترمذي والشوكاني والخرشي عليهم وعلى علمائنا جميعا رحمة الله تعالى. ومن ثم فالغش محرم بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. وننتقل الآن إلى النقطة التالية وهي عقوبة من يغش في البيوع. طب إذا ثبت أن إنسانا قد اقترف الغش فما هي العقوبة التي توقع عليه؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يفسق وترد شهادته، وممن ذهب إلى ذلك الإمام الزيلعي. قال الإمام الزيلعي الحنفي قال يفسق وترد شهادته، بينما ذهب بعض الفقهاء ومنهم أبو ابن القاسم المالكي قال بل يسجن ويضرب ويخرج من السوق ولا يرجع إلى السوق أبدا حتى تظهر توبته. الإمام الزيلعي يقول يفسق يعني يجرح وتهدر عدالته ولا تقبل شهادته أبدا بالغش الذي ارتكبه، بينما الإمام ابن القاسم المالكي يقول يسجن يعني يصل الأمر إلى أن يسجن ويضرب يعذر بالضرب ويخرج من السوق وفي ذلك قضاء على تجارته. الإنسان الذي يخرج من السوق كيف يبيع وكيف يشتري؟ كانت البيعات في الأسواق أنذاك، لم تكن في محلات في الطرقات كأيامنا هذه، وإنما كانت في الأسواق، فمن لم يؤذن له بالبيع في السوق كيف له أن يبيع وأن يشتري؟ فهذا قضاء على حياته التجارية أشبه بإشهار إفلاسه، يطرد ويبعد من السوق ولا يمكن من التجارة مرة أخرى إلا إن ظهرت توبته وندم على ما كان منه. فانظر كيف اشتد علماؤنا، وهذه كلها أحكام قضائية، وذلك بخلاف الإثم الأخروي يأسم ديانة بلا خلاف عند أحد من أهل العلم، ولكن رتبوا على الإثم الدنيوي الأخروي رتبوا عليه عقوبة دنيوية. فمنهم من قال يفسق وترد شهادته لا تقبل له شهادة بعد ذلك، ومنهم من قال بل يسجن ويضرب ويخرج من السوق. وعلى ذلك فمن يغش في البيوع له عقوبتان، عقوبة أخروية والعقوبة الدنيوية، بينها أهل العلم كالزيلعي وابن القاسم على نحو ما بينا. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي إذا وقع الغش في البيع فهل يفسد الغش البيع وهل يؤدي إلى بطلانه أم أن العقد يكون صحيحا؟ ميز أهل العلم بين أمرين. الأمر الأول إن علم المشتري بالعيب الذي في السلعة، والأمر الثاني إن لم يعلم المشتري بالعيب الذي في السلعة. فقالوا إن علم المشتري بالعيب الذي في السلعة فإن البيع يكون صحيحا باتفاق الفقهاء، ولكنهم اختلفوا في الحالة الثانية وفي الصورة الثانية، وهي إذا لم يعلم المشتري بوجود عيب في السلعة، فاختلفوا على رأيين يبينهما لنا هذا الرسم التوضيحي. لنجد الغش في البيوع عندنا سهم في اليمين كتب داود الظاهري وتحته البيع باطل، فهذا هو المذهب الأول. والمذهب الأول هذا هو مذهب داود ابن علي الظاهري مؤسس المذهب الظاهري، المذهب الظاهري الذي يمثله ابن حزم وكتابه الشهير الذي حوى فيه أصول هذا المذهب كتاب المحلى بالأثار. داود بن علي الظاهري مؤسس هذا المذهب قال أن البيع أن الغش إذا وقع في البيع فهو يبطله ويفسده، واستند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقال أن المعاملة رد على صاحبها لا تكون صحيحة لأنه قد غش وخالف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فقال بأن البيع يكون باطل، ولكن خالفه الفقهاء الأحناف والمالكية والشافعية، وهذا أيضا مشهور مذهب الإمام أحمد، فقالوا أن البيع صحيح مع الإثم، ولكن يكون للمشتري الخيار بين أن يبطل البيع وأن يسترد الثمن وأن يرد السلعة إلى صاحبها. فجمهور الفقهاء قالوا بصحة البيع وأوجبوا الخيار للمشتري ولم يقولوا ببطلانه. فإلى ما استند جمهور الفقهاء؟ استندوا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، حديث أبي هريرة في صحيح البخاري عن المصراة، يعرف بحديث المصراة، وسنعرض له ونبين حديثا آخر أيضا لابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري أيضا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول قال صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل، التصرية في اللغة هي حبس الماء، والتصرية في الإبل تركها بغير حلب، يأتي إلى الناقة أو إلى البقرة يتركها بغير حلب، فماذا يحدث؟ ينتفخ الضرع، فمن ينظر إلى الضرع يجد الضرع كبيرا، وربما تساقط اللبن من ضرع هذه البهيمة، فربما ظنها من لا يعلم بحالها أنها ذات در كثير تدر الكثير من اللبن على صاحبها، فيرغبه ذلك في شرائها، وليس الأمر كذلك، فإذا ما اشتراها علم أنه غبن. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن بعض الناس كانت تفعله، ولا نعجب من ذلك، فنبي الله شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام أرسل إلى قومه لما اشتهر بينهم الغش في البيوع وتطفيف الكيل، فيقول لهم: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فأرسل إليهم ليأمرهم بأن يفوا الكيل وألا يبخسوه وألا يغشوا في الميزان وفي المعاملات. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد في زمنه بعض الغش، كهذا الذي جعل البلل في صبرة الطعام في أسفلها وليس في أعلاها، وكهؤلاء الذين يصرون الإبل، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل، أي لا تحبسوها بغير حلب، ولا تتركوا الضرع ينتفخ باللبن، لا تصروا الإبل، فمن اشتراها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، وورد عن ابن سيرين وصاعا من طعام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن اشتراها، من اشترى المصراة، الناقة أو البقرة التي تركت بغير حلب حتى انتفخ ضرعها، اشتراها ثم بعد ذلك تبين له أنه غبن فيها، هل أبطل النبي صلى الله عليه وسلم البيعة؟ لا، لم يحدث، وإنما جعل الخيار للمشتري، فيقول صلى الله عليه وسلم: فمن اشتراها فهو بخير النظرين، ينظر أي الأمرين أفضل له. يقول صلى الله عليه وسلم: فإن شاء أمسكها احتفظ بها ورضاها لنفسه، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، في رواية ابن سيرين وصاعا من طعام، والطعام إذا ذكر في الحديث نعلم أنه القمح البر. كان يسمى الطعام على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يبين أن البيع صحيح، ولكن يكون للمشتري الخيار بين إبطال البيع، وفي هذه الحالة يرد البقرة أو الناقة ويرد معها صاعا من تمر كما دلت الروايات على ذلك وعلى رواية ابن سيرين، أو من طعام. فالبيع يقبل الإبطال لصالح المشتري، فإن أخذ بهذه الرخصة ردها ورد معها صاعا من تمر. وها هنا نجد الأحناف وقد اعترضوا على هذا الحديث وضعفوه وردوه ولم يقبلوه، وهذا كعادة أهل العراق في ذلك الزمان في رد أحاديث الأحاد. أهل العراق لم يقبلوا أحاديث الأحاد إلا بشروط، منها ألا يعمل الراوي بخلاف ما يرويه، فرد حديث أمنا عائشة لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وقالوا قد خالفت ما روته، وهذا لم يحدث، فضلا عن أن العبرة بما يرويه لا بما يفعله. ثم قالوا لكي نقبل حديث الأحاد فينبغي ألا يكون في أمر مما تعم به البلوى، أو في أمر يشتهر بين الناس، فردوا حديث رفع اليدين بعد الرفع من الركوع، وقالوا لأنه لم يأتي من طريق المتواتر وهو في الصلاة. ثم قالوا أيضا يشترط لكي نقبل حديث الأحاد إذا كان راويه غير فقيه أن يكون هذا الحديث غير مخالف للأصول، والأصول عندهم هي القياس، وهذا من أعجب ما قالوه. فإن عندنا أصلان وفرعان، فالأصلان هما الكتاب والسنة، والفرعان هما الإجماع والقياس. ومن ثم فإذا وقع تعارض بين الأصل وهو الكتاب والسنة وبين الفرع وهو القياس، فإن القياس هو الذي يرد، ولكن هم ردوا الحديث إذا خالف الأصول أي القياس عندهم. وقالوا كيف يأخذ الرجل من الناقة لبنا ثم يرد تمرا، لقد أتلف منها لبن، فينبغي أن يرد لبنا لا أن يرد تمرا، فكيف يرد من غير جنس ما أتلف؟ عندهم في مذهبهم أن ما يرده عند الغصب أو عندما يتلف وما شابه ذلك يرد من جنس ما أتلف، لكن الحديث يقول يرد صاعا من تمر. ينبغي أن نقول سمعا وطاعة لحديث نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يفعلوا، وإنما ردوا الحديث لما خالف الأصول عندهم. وأيضا قالوا الغرم بالغنم، كيف يطعم الناقة أو البقرة أياما ثم بعد ذلك يأخذ اللبن لقاء ما أطعمها، ثم يلزم بردها ويرد معها صاعا من تمر وقد طعمت عنده وأكلت، فاللبن الذي أخذه لقاء الطعام الذي أطعمه لها. نقول هذا كله لا عبرة له ولا يعول عليه مع وجود نص، فلا اجتهاد مع وجود نص، وإنما نقول سمعا وطاعة لحديث نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن ردت الأحناف حديث المصراة وضعفوها، ولكن جمهور الفقهاء من فضل الله يأخذون بهذه الأحاديث. والإمام الشافعي لما وجد هذه البلية في أهل العراق ناظرهم وجلس في الجامع الكبير يستنصر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وينتصر له، حتى عقد مناظرات معهم، وكان ممن يقول بهذا القول بعدم العمل بأحاديث الأحد إلا بشروط إسحاق بن رهويه وحسين بن علي الكربسي. فناظرهما الشافعي فقال وقد قام يهزآن به، قم بنا نهزأ بهذا الرجل من أهل الأثر الذي جاء إلى العراق يتفقه يتحدث في الفقه، فقم بنا نسخر منه. قال والله ما زال يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فكأنما بحر علم يتفجر، فتركنا بدعتنا واتبعناه، عليهم رحمة الله ورضوانه. إسحاق بن رهويه يقول فتركنا بدعتنا، يقول عن نفسه أنه كان مبتدع، نعم، لأنه كان يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت، وذلك بعقله وبرأيه، قولا بأنه مخالف للقياس، كما فعل أهل العراق مع حديث المصراة، ونظرا لانتهاء الوقت المخصص لهذه الحلقة فنقف عند هذا الحديث الذي ينتصر لما ذهب إليه الجمهور من أن الغش في البيع لا يبطل البيع، وإنما الخيار للمشتري إن شاء قبل السلعة وإن شاء ردها، لحديث المصراة الذي عرضنا له، ونتم الأدلة على ذلك من حديث ابن عمر الذي سنعرض له بأمر الله في اللقاء القابل، لنكمل باقي هذه التفريعات التي تتعلق بالغش في البيوع، ثم نعرض لصور من أنواع الغش التي طمت وعمت بها البلوى في أيامنا هذه، وتندرج تحت هذه الحرمة، أي حرمة الغش في البيوع. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.